بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله مشاهدينا في كل مكان في هذا البرنامج المسمى أزمة عصر، ونترجل نحن وإياكم بأنظارنا عبر ثنايا هذه الحلقات المباركة، وأيضا نترجل بأنظارنا وأسماعنا لسماع إرشادات وتوجيهات مشايخنا وعلمائنا، ومنهم شيخ الحلقة وكل حلقة في هذا البرنامج شيخنا وأستاذنا الحبيب المفكر الإسلامي الداعية أبي بكر العدني بن علي المشهور. فأهلا وسهلا بكم سيدي.
حياكم الله وبارك الله فيكم وفي برنامجكم وفي المشاهدين وفي الجميع إن شاء الله على طريق الإفادة والاستفادة بإذن سبحانه وتعالى.
حياكم الله سيدي. وقد تناولنا في الخمس الحلقات الماضية أزمة التربية، وتنقلنا ما بين الوالد والوالدة والمعلم والأربطة وكذلك المنهج. وفي هذه الحلقة نتناول أزمة جديدة من أزمات الأمة العربية والإسلامية، بل هي أزمة العالم كله، وهي أزمة التعليم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذه الطريق قد شابها في عصرنا الحاضر كثير من المعوقات والشوائب، وتجربتكم التعليمية في المدرسة الميمونة هكذا في مدينة أحور، وكذلك في الجامعة في مدينة عدن، لها خلاصة من التجارب التي ممكن نستفيد منها المشاهد، وأيضا بعد ذلك نستفيد من رؤيتكم عندما رأيتم هكذا الانهيار في الجانب التعليمي، وما الذي تريدونه للطلاب والطالبات الذين يرغبون في تحصيل العلم الشرعي أو الأكاديمي. فهل وضعتم سيدي لمحاتكم ومشاهداتكم وتطبيقاتكم على هذه الأزمة المعاصرة؟
التعليم أحد مطالب الحياة، وخاصة بالنسبة لعنصر الإنسان. فالله سبحانه وتعالى جعل في الصفات البشرية نقل التجربة، سواء كانت هذه التجربة معرفية أو كانت تجربة عقلية أو كانت التجربة إنسانية أو اجتماعية من جيل إلى جيل. فصار التعلم والتعليم هما أهم ما يمكن الاعتناء به في نقل هذه التجربة. ولما جاء الإسلام لم تعد تجربة بل صارت تشريع، يجب أن ينقل من جيل إلى جيل أصول شرعية في حياة الشعوب والأمم. فصار التعليم بالنسبة للأمة الإسلامية هو ضابط شرعي يجب أن يبدأ بالطفل في الحد الأدنى، وإلى الشاب في الحد الأوسط، وإلى أن يطبق إلى نهاية حياة الإنسان ضمن إطار منهجي شرعي. التعليم بعد ذلك سار، يكاد يكون التعليم أول ما بدأ في عصر سيدنا عمر، كما هو معلوم أنه كان مر على رجل يعلم يوم الجمعة فقال له: هذا اليوم يوم ذكر، وحول اليوم إلى يوم آخر، وصار التعليم منتشر بالطبع للجيل الصغير أولا. أما التعليم أو التعلم بالنسبة للجيل الكبير فهذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى ضرورة التعلم سواء كان للغة العربية أو للجانب الشرعي أو حتى ترجمة اللغات الأخرى، كما هو معروف لما كان اليهود يغالطون الحبيب صلى الله عليه وسلم في بعض كلامهم، فطلب من أحد الصحابة أن يتعلم لغتهم، وينسب إلى الرسول قوله: من تعلم لغة قوم أمن من مكرهم. فهذه كلها تحتاج إلى تعليم، ومعروف أن التعليم تلقي، وأما التعلم فهو عبارة عن تجربة. فلا بد أن تجتمع التعليم كتلقي من المعلم أو من المدرس لمبادئ العلم، وكذلك مبادئ علوم الشريعة كتعليم يلقنه إياها ويحفظ إياها ويكتبه لها ويكتبها له. أما التعلم فهو ما يجتهد فيه الإنسان نفسه، من حيث أنه قراءة العابر يسمونها القراءة الصامتة، بحيث أنه يعرف أن هذا شيء وهذا شيء وهذا مكتوب هنا مثلا مستشفى وهذه مدرسة، فهذا تعلم. أو ما يقرأه في الصحف أو ما يراه في التلفاز أو ما يعرضه عليه الزمان من مقتضيات حياة البشر، فهذا تعلم. فالتعليم والتعلم مهمة في حياة الإنسان وترقية. أنا رأيت في حياتنا التعليمية وهو اهتمام المنهجية التي كان عليها السيد الوالد والمجموعة التي تدرس معه أنهم يعتنون بزيادة المادة العلمية في الصغر، وصار هذا كما يعرف مبدأ في مدرسة حضرموت وغيرها من المدارس الشرعية التي تعتني بملء فراغ وقت المريد أو التلميذ أو الطالب، خلافا لما نشهده الآن في البرمجة الحديثة في المناهج، لأن نحن عشنا مرحلة التعلم والتعليم في بداية حياتنا تحت نظر شيوخنا الذين كانوا يشرفون ويمنهجون المعارف العلمية والمقررات المنهجية، وبين الدخول مع أصحاب المناهج أنفسهم في المراحل الأخرى التي دخلت فيها السياسة أو التسييس للمناهج، رأينا كيف تسلب حقائق البناء سواء كان في اللغة أو كان في التعليم أو كان في التعلم، ويبقى نموذج من نموذج الهشاشة أو حتى الضبابية في المعلومات التي لا تخرج الرجل شبه المتكامل فيما ينفعه. فعلى سبيل المثال أنه كان الوالد يعمل لجنة من طلبة العلم يضعون المناهج على ضوء مناهج حضرموت، فغالب كانت مناهج المدرسة على ما يدرس كان في حضرموت كما يدرس في الأربطة، ما يدرس في مدرسة الحق التي كانت موجودة، فهذه مدارس أبوية منهجية وتدريسا ووسائلا وتجربة، فنقل هذا إلى بلد أحور وكذلك فيما حولها من المواطن التي كان يدرس فيها، ونشأنا نحن على هذه الصفة، ترتيب قيمي أخلاقي تعليمي منذ أن نأتي الصباح الباكر إلى المدرسة، يأتون الطلاب بلباس محتشم وهو لباس الفوطة هذه الصاروم والجرم الأبيض والكوفية البيضاء، ترى الطلاب بشكل متساوي، ثم يأتون إلى المدرسة مع شيء من الأدب فيجتمعون، ليس عندنا كان الطابور كما يسموه الآن، لا كان الطلبة يجتمعون في ساحة كبيرة، فمباشرة أول ما يجتمعون يبدأون بقراءة الورد اللطيف، وبالطبع قراءة الورد اللطيف من الصباح هو عبارة عن بركة تربط المريد بربه وتعرفه ما معنى الوقاية وما معنى التحصن، وتعودنا على ذلك، وكان أحيانا قد يكون الذي يقرأ أحد الطلاب الذي يكون أكبر في الحفظ، وهكذا يفرغون من هذا الأمر ثم يأخذون بعض النشيد التعليمي الذي وضعه أما يكون الوالد أو أحد من العلماء مثل وصية الإخوان أو غيرها، حتى يأتي موعد الدخول إلى المدرسة يخرجون في مجموعات إلى صفوفهم ومع شيء من الأدب ومع شيء من المراقبة، والمدرسين الذين كانوا يراقبون شأننا من خلال المنهجية التربوية التي موجودة في التعليم، أنه كما مر معنا في الحلقات أن هناك تربية وتعليم، لكن لأن الحلقة خاصة بالتعليم فنحن أخذنا التعليم والتعلم، وإلا فالأصل أن هناك تمازج يكاد يكون متماسك بين التعليم والتعلم والتربية، فإذا كان هناك تعليم وتعلم من غير تربية هذا كالسفينة من غير قائد أو السفينة من غير دفة، وأما عندما تجتمع التربية والتعليم والتعلم فهنا يكون الذهن أكثر اتقاد وأكثر عطاء وأكثر إفادة، فكانوا يضعون هذا على هذا الأساس. في فترة من الفترات بالنسبة لبلدنا جاءت تدخلات خارجية، ونحن أذكر كما أعلم في نهاية المرحلة التعليمية كان عندنا أعلى مرحلة تعليمية الصف الرابع الابتدائي، كان مقرر الصف الرابع يوازي كما نسميها أنا الثانوية، وهذا كما عرفت أنا من التربويين أو المعلمين، فالطالب كان يخرج من الصف الرابع متماسك المعرفة بحيث أنه يستطيع أن يشق طريقه في التدريس، يشتغل في الإدارات التي كانت في ذلك العصر محدودة، ولكن يمكن خلال سنوات جاءت وفود وكما يسموها لجان إشرافية، منها من جاء من أبين ومنهم من جاء من عدن، بل حتى دخل إلى البلد جملة من التربويين كما يسموهم الأجانب الذي كانوا يشرفوا على صياغة المناهج باعتبار التعليم المتدرج كما هو في أبين كما هو في عدن، فجاءوا واطلعوا على التعليم عندنا، ووجدوا أن هذا التعليم يخالف المنهجية الذي هم يفكروا فيها أو الذي يرسموها للإنسان العربي سواء كان صغيرا أو كبيرا. فكان تلطفهم الحقيقة وحسن معاملتهم مع الإدارة ومع الوالد ومع الشيوخ يدل على أنهم وراء كلامهم شيء، فمدحوا هذا المظهر وكتبوا عنه كلام جميل وأرسلوا بعض الرسائل إلى الجهات الخاصة في السلطة بأنهم لاحظوا هذا الشيء وأن هذا الشيء جميل، وأرفعوا سلامنا إلى رئيس المعلمين السيد علي المشهور. هذا شيء مكتوب نحن جمعناه في كتاب سميناها الطرف الأحور، ذكرنا هذه الوقائع لأجل من القارئ الراغب يعرف كيف مالت السفينة موقعها الصحيح ضمن إطار تسييس معين يريده من يريد أن يغير أسلوب التعليم وأسلوب التعلم وأسلوب التربية. فأول ما أشاروا عليه برسالة أرسلوها إلى الجهات المختصة أنه ينبغي بهذا اللفظ ينبغي أن يعدل المنهج قليلا. لماذا؟ قال لأن الطلاب الذي يطلعون من بلدكم أحور إلى أبين يصطدمون بالمنهج الآخر الذي يرقيهم إلى المستوى الأعلى في الإعدادية كما تسمى. فاجتمع الوالد مع المدرسين ورأى أن هذا إسقاط لبناء بنوه بطريقة أو بأخرى في البلد. فكانت الضغوط الرسمية وشبه الرسمية عملوا تعديل في بعض المواد، مثلا مواد اللغة العربية الطريقة الأبجدية أدخلوا فيها أساليب أخرى وكانوا يسمونها الطريقة الكلية بديل عن الطريقة الجزئية، كانت طريقة تعليم الحرف رجعوا يضعون طريقة تعليم الكلمة. وهذا عمل اضطراب في التربية، وليس هذا عندنا، هم عملوا عموما في البلد في كل بلاد دخلوا إليها، لكن نحن نتكلم عن الموقع الذي رأينا فيه الخلل. فأخذت هذه مدة من الزمن لكن مع ظهور ضعف في طريقة التعلم والتعليم لدى الطلاب. خلال هذه الفترة جاء موفودين آخرين إلى أحور وعلقوا على الملابس واعتبروا أن هذه الملابس عائقة للحركة ولا تتناسب مع التعليم الحديث الذي ظهر في العالم العربي والإسلامي اللي تحت نظر دول الاستعمار في تلك المرحلة أو ما تسمى كانت بدول الحماية. فأدخلوا على الوالد وعلى الإدارة أنه لابد من لبس السروال القصير الذي كان يستخدم مثل ما يستخدمون الجنود وغيرهم. فكبر الأمر عند الوالد وصل معهم إلى إشكال في هذا، وكان يخاطبهم بهذه اللغة أنه كشف الفخذ عورة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفخذ عورة. فهم ما عندهم هذه الاستجابة بل كانوا يسخرون ويبتسمون مثل الذي لا يرغب في أن يسمع مثل هذا الكلام وليس له مكان. فاستخدموا السلطة ووسائلها لهذا الأمر، لكن كان الوالد بحزمه اشترط عليهم أن يلبسون الشباب والأولاد والطلاب الصارون فوق هذا السروال ولا يخرجونه إلا وقت الدخول للصف. وافقوا على ذلك وبدأت الدراسة على هذا، يأتون الطلاب حين بالفوطة على فوق السروال، حين يأتون هكذا والفوطة في أيديهم، طبيعة حال الشباب والصغار دائما كل شيء جديد يميلون إليه. حتى وصلوا في فترة من الفترات أن الوالد كان يجمعهم لصلاة الظهر فيصلون الظهر ويقرر لهم بعض المسائل ثم يذهبون. فلما جاءوا هؤلاء المشرفين قال لهم الوالد أن احنا عندنا يصلون صلاة الظهر لابد يكون هناك لباس ساتر. فقالوا له بهذا المعنى المسجد المدرسة ليست موقع الصلاة، إذا تريدهم يصلون يذهبوا للمسجد. والناس يعتقدون أن الذهاب للمسجد سنة شيء طيب، لكن هم يريدوا يفلتوا الطلاب من المدرسة ومن هذا الضبط الشرعي الذي يعتبروه خارج المنهج. يقول لك هذا سلوك خارج المنهج، أنك تجمع الطلاب تصليبهم وتدرسهم دراسة إضافية في الفقه الإسلامي أو غيره لا لم يروه مناسب. فنازعوا الوالد ونازعهم حتى في فترة من الفترات اعتزلهم وخرج ترك التعليم. فحصل اضطراب آخر في البلد كلها، الناس سحبت أولادها فرجعوا أكلفون يحضر، حتى كان يقول لبعضهم لا بد تقبل لأن ما عندنا بديل، لو تركت المدرسة بتتغير الأمور وهذه ظروفنا وهذه ظروف الزمان وهذه جهات رسمية. المهم شيء فشيء على أجل نعرف كيف يكون التنازل، إما حينا بالرضا وإما حينا بالضغوط. فوافقوا على استخدام الألبسة هذه حتى صار خلال سنوات الطلاب يأتون من غير ثياب ساترة ويهربون قبل الصلاة ويخرجون. وكانت هذه الفترة بدأت ما يسموها بالثورة، وهي تحريك الطلاب ضد المدرسين، تحريك الناس ضد السلطة. بدأت هذه تحصل فيها تغيرات خطيرة، وهذا يدل على أن هناك خطورة على التربية وخطورة على التعليم وخطورة على التعلم. وهكذا كما شهدنا إلى أن وصلت المسألة أن كثير من الطلاب الذي أول دفعة نقلوها من عندنا أو من أحور إلى أبين للدراسة في المتوسطة كانت أول تغيير من حيث القيم، لكن من حيث العلم كانوا متفوقين، لأن كانت أساليب التدريس وليست الأساليب. المدرس غالب المدرسين انتقاهم سيد الواد من حضرموت، وبعضهم جابهم خصيصا من بعض البلاد فيما يحسنون في الحساب أو ما يحسنون في اللغة العربية أو ما يحسنون في المواد التعليمية، وهو كان يتولى جزء من هذا التعليم. الحقيقة نحن استفدنا في هذا حتى ما وصلنا إلى سن الصف الرابع، إلا في الغالبية الأمور المعتادة في مثلا اللغة العربية وقواعدها، الحد الأدنى في الفقه الإسلامي سار إلى حد ما أفضل. مع هذا أنه كان الوالد في البلد هذه ما يهتم فقط بالمدرسة، يعتبر المدرسة جناح ويعتبر المجتمع الجناح الثاني، فكنا غالب دروسنا الإضافية التي فقدناها في المدرسة نأخذها في المساجد. كانت صفوف ودروس وحلقات تقام بين المغرب والعشاء في عدة مساجد، وخاصة في المسجد الذي يكون هو فيه، وحتى يحضر بعض العلماء والقضاة الذي يكونوا موجودين والشخصيات الاجتماعية، فيعملون دراسة عامة بعضها وبعضها خاصة. الدراسة الخاصة للطلاب في الحلقات، الدراسة العامة نأتي بكتب التفسير ونأتي بكتب الفقه، فنقرأ أمام الناس وتكون درس عام للخلق كل ليلة على هذا الصفة، إلى أن قبل صلاة العشاء بعشر دقائق ربع ساعة يوقفون الدرس، يقرأوا راتي أم الحداد، يؤذن، تقام الصلاة، بعد الصلاة يكاد يكون انتهى هذا الجانب الرسمي. لكن نبدأ في الجانب الآخر، يعني من حيث التربية وضبطها بالتعليم، كان الوالد بطبيعته إذا فرغ من صلاة العشاء يدخل إلى داخل المسجد، يركع البعدية لصلاة العشاء ويقرأ فيها سورة تبارك والدخان. نحن بحكم طفولتنا أحيانا نشوفه دخل نسحب نفوسنا نخرج مع الأولاد خارج المسجد يتكلمون، فرأى حصول تأخر من هذا السيل الشيء اللي كان يرتبه في هذا الجانب. فيوم من الأيام ما دخل بس انتظر، فأنا رأيته انتظر، عرفت أنه سيأمرنا بالدخول فانتظرت، فجاء وقبض بأذني وكان يجرنا حتى دخلنا معه، قال دخولك إلى هنا أفضل من خروجك هناك. بقيت هذه الأشياء ثوابت في حياة الإنسان أو الشاب الصغير، تريه قيمة التعلم وقيمة التعليم وأثر التربية. التربية وعاء، قد ذكرنا هذا، والتعليم مادة والتعلم تجربة. إذا امتزج هذا مع هذا مباشرة يظهر النضج، يعني قد يكون النضج اللي ما تريده أنت أو ما تحبه أو ما ترغبه، لكن مباشرة الأساليب المطروحة والرعاية الجيدة هي نفسها تنتج وتظهر للإنسان على المدى الزمني قيمة ما يتصرف فيها. حتى أنه مثلا لما أتكلم في اللغة العربية، لما أتكلم عن تفسير القرآن، تجد عندك ملكة. بل إن كان الوالد من أهم اهتمامه باللغة العربية كل فجر بعد يوم الجمعة بعد صلاة الفجر نفرغ من الورد اللطيف مباشرة ويبدأ في قراءة البردة بشرحها، ثم بعد ذلك يضيف على ذلك إعراب البردة كيف نعربها في اللغة العربية. ساعدت هذه الأمور على إيجاد ملكة جيدة في التعليم وفي التعلم وكذلك في التربية، ولا شك أنها بعد ذلك كانت ثمرة لنجاح القدرة على البلاغ في الدعوة.
جزاكم الله خير سيدي على هذه التوضيحات المهمة، والتي يظهر في هذه الحلقة الأزمة بشكل واضح كيف ظهرت وكيف استمرت. وإن شاء الله في الحلقة القادمة سنرى تلكم الأزمة في التصاعد عندما انتقل سيدي الحبيب إلى المستوى الجامعي ورأى الأزمة تكبر وتكبر، ولكن القواعد الأساسية التي بناها فيها شيوخه ووالديه هي التي أبقت عليه مسألة التعلم على الوضع الطبيعي. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه، وإلى لقاء آخر وحلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى.